إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش أيها الإخوة الأخوات مع نبينا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في يومنا وليلتنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا على الهدى المستقيم في كل أحوالنا في اليوم والليلة، حتى يكون لنا أعظم نصيب من قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، فنكون على الهدى في كل أحوالنا. وتقدم معنا الإخوة الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه، فنكمل الآن شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة بعد النوم. إذا قمت من نومك، هنا تأملوا إلى الأذكار التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تتذكر نعمة الله تعالى عليك، نعمة عظيمة، الحمد لله الذي أحيانا، لأن النوم موت الإخوة، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كم من إنسان نام ثم عند الصباح جاء أهله يوقظونه فإذا به جثة هامدة، مات، قبض الله روحه في نومه. فلما ترد الروح إليك، هذه نعمة عظيمة من نعم الله، أن جعل الله تعالى لك حياة جديدة وعمرا جديدا تستطيع أن تعبد الله فيه، تستطيع أن ترجع إلى ربك، أن تتوب إلى الله، فهذه نعمة عظيمة. فينطق لسانك بالحمد أول ما تقوم من نومك مباشرة، تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وأيضا هذا الحمد الإخوة، المسلم إذا كان صادقا في هذا الشكر وهذا الحمد على هذه النعمة، لا بد أن يعمل الصالحات بعد ذلك ويتوب إلى الله تعالى. وإلا ما الفائدة؟ أنت لماذا تحمد الله على هذا العمر الجديد حتى تعصي الله تعالى بعد ذلك في يومك وليلتك؟ كلا، وإنما المراد لما تحمد الله تعالى على هذه النعمة تعرف قدر هذه النعمة، نعمة الوقت ونعمة العمر، حتى تعبد الله تعالى فيها، فتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تتذكر البعث وإليه النشور، لأن هذه الصورة تشبه صورة القيام من القبور، كما أنك الآن قمت من نومك فكذلك سيأتي عليك يوم وأنت نائم في قبرك ميت، ستبعث من قبرك، تقوم من قبرك، ترى يوم القيامة أمامك وأهوال الآخرة أمامك. وأيضا من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام من نومه، قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. تأمل إلى هذا الذكر الجميل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، الحمد لله الذي عافاني في جسدي فرد الروح علي، وقال: ورد علي روحي، فحفظ الله تعالى لك جسدك وروحك، النوم يجدد قوة الجسم، وهكذا الروح ردت إليك. ثم تقول: وأذن لي بذكره. سبحان الله، يعني هذا الذكر من وفقك إليه؟ والله تعالى. فهكذا تشكر الله تعالى أن وفقك لذكره، فأنت إنما ذكرت الله لأن الله تعالى وفقك لأن تذكره. ولذلك الإخوة، في الحقيقة هذا الذكر من علامات المحبة لله، لأن المحب الصادق الذي في قلب تعلق بالله بمحبة الله هكذا ينام على ذكر الله كما عرفنا، وكذلك إذا استيقظ أول ما يخطر بباله محبوبه، أول ما يذكر يذكر محبوبه ومعبوده جل وعلا. وذلك اختبر نفسك، من الناس من إذا قام من نومه ما يذكر هذا الذكر أبدا، وما يخطر على باله هذا الذكر، ممكن يتذكر هذا الذكر بعد يعني مرور ساعة أو ساعتين، يقول: تعالى أنا ما قلت أذكار القيام من النوم. وبعضهم يتذكر هذا الذكر إذا وصل إلى دورة المياه، وبعضهم أول ما يقوم من نومه يجد لسانه يجري بذكر الله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. هكذا إلهام من الله، لأن قلبه معلق بالله، يحب الله حبا عظيما. وذلك جاء عن بعض السلف في سيرته أنه كان إذا نام يجري ذكر الله على لسانه وهو نائم، سبحان الله. إذن الإخوة، هذا ذكر عظيم وهدي جميل من هدى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الآن بعد أن قمت من نومك تدخل الخلاء، حتى في دخولك الخلاء تكون على هدى من ربك وتقتبس هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وهذا يدلنا الإخوة على عظم شأن هذا الدين، ما أجمله من دين. سلمان الفارسي رضي الله عنه سمع بعض المشركين وبعض اليهود يقول: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة يخبركم بها محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون هذا حسدا وغيظا. فقال: أجل، لقد علمنا أن لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني آداب في قضاء الحاجة. هكذا الدين، حتى إذا دخلت الحمام هكذا الدين لا يفارقك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم معك، حتى إذا دخلت الخلاء تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، فتقول بسم الله. ثم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تقول إذن بسم الله اللهم. تأمل، حتى في هذا المقام الذي لا يعبأ به الناس، هذا المقام أنت تستشعر فقرك إلى الله، وأنك تلجأ إلى الله، تستعين بالله وتستغيث بالله. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من الخبث بسكون الباء من الشر وأهله، والخبائث، وإذا قلت من الخبث بضم الباء يعني من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني فيها الشياطين، فالمسلم يحتاج إلى حفظ من شر هؤلاء الشياطين. ربما يعني الشيطان ضرك، تلبس الجن بالناس قد يحدث في مثل هذا المكان، كما نسمع في كثير من القصص تلبس الجن بالناس، أو أن هذا الشيطان يأتي ويعني يجعل شيء من النجاسة على جسمك أو على يعني ثيابك وأنت لا تشعر، أو أن هذا الشيطان يوسوس لك في دورة المياه كما هو حال بعض الموسوسين، الله تعالى يعافينا جميعا ويعافيهم، يظل في دورة المياه ساعات طويلة. فإذا الإخوة، هذا يعني كله من الشر، فيستعيذ المسلم من هذا الشر. ثم يعني إذا دخلت الخلاء هكذا انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى لو كنت لوحدك لا ترفع ثوبك حتى تقترب إلى مكان قضاء حاجتك. وهذا من باب الحياء من الله. تأمل إلى حياء النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله. هذه قلوب حية تتفكر وأنت في الخلاء أن الله يراك، فتستحي من ربك جل وعلا، فكيف بعد ذلك تعصي الله تعالى؟ ثم أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. لذلك إذا بنى الإنسان بيته لابد أن ما يوجه يعني المرحاض تكرمون إلى القبلة، بل قال ولكن شرقوا أو غربوا، أو بما هو يناسب جهة البلد. المهم أن ما يستقبل القبلة وهو في الخلاء. كذلك يعني هذا فيه تعظيم للقبلة. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا بال الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه وأن يستنجي باليمين، هذا إكراما لليمين، تصافح بها الناس وتحمل بها كتاب الله، فإذا كيف بعد ذلك تستنجي بها؟ تأكل بهذه اليد، كيف بعد ذلك تستنجي بها؟ كذلك طبعا نسينا أن نذكر أنك إذا دخلت الخلاء تدخل يعني بقدمك اليسرى. ثم أيضا إذا يعني أو في الخلاء الإخوة يجب التنزه من البول والغائط، ينتبه المسلم ويتنزه من البول والغائط، لكن بدون وسوسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. يعني هذان الرجلان استهان بهاتين المعصيتين، وهكذا هما في حياة الناس هينة، ولكن هاتين المعصيتين كبيرة عند الله، ولا بلى إنه كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه من بوله. فالمسلم يتحرز من البول لكن بدون وسوسة وبدون مبالغة في هذا. ثم إذا خرجت من الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفرانك، يعني تسأل الله تعالى المغفرة. هل سألت نفسك في يوم من الأيام لماذا تستغفر الله إذا خرجت من الخلاء؟ طيب أنت ما فعلت معصية، طيب لماذا تقول غفرانك وتخرج بقدمك اليمنى؟ لماذا تقول غفرانك؟ بعض العلماء قال: لأنك ما ذكرت الله في هذا الوقت فتستغفر الله من هذا الأمر. لكن هذا فيه نظر، لأن الذي منعك من ذكر الله هو الله جل وعلا، ما يليق أن تذكره في هذا المكان. فأنت ممتثل لأمر الله إذا سكت عن ذكر الله. وكذلك المرأة الحائض مثلا ما تصلي بأمر الله، فإذا طهرت ما تستغفر الله تعالى؟ لا. طيب ما المعنى إذن من الاستغفار هنا غفرانك؟ قال بعض العلماء، وهذا يعني أجمل ما قيل في هذه الكلمة، أنك تستغفر الله من تقصيرك على شكر هذه النعمة الجليلة، أن أخرج الله تعالى من بطنك الأذى. والله نعمة عظيمة. أذكر أني زرت شخص ابتلي باحتباس البول والغائط، كان قائما فأراد أن يستلقي، ما استطاع أن يستلقي، وأخذ معه هذا الأمر 10 دقائق حتى يستلقي، بس يعني كلما حنى ظهره يريد أن يحني ظهره يشعر بألم في بطنه. نعمة عظيمة. وإذا أراد أن يعني يخرج هذا الأذى من بطنه تكرمون، يعني يأكل أدوية أو يذهب إلى المستشفى ويضرب آبار، سبحان الله، أنت في نعمة عظيمة. إذن لذلك من أذكار الطعام كما سأتي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. هذه نعمة عظيمة. فمهما شكرت الله وعبدت الله، والله لن تشكر الله على هذه النعمة، لن تؤدي شكر هذه النعمة. ثم كذلك يعني تتفكر أيضا في الذنوب والمعاصي، لأن هذا أذى حسي خرج من بطنك، فتسأل الله تعالى أن يخرج من جسدك الأذى المعنوي وهي المعاصي والذنوب، فتقول غفرانك. وأسرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق ما يخطر بالبال، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في هذا المقام. ثم الآن إذا أردت أن تتوضأ، فأيضا الإخوة تستشعر حقيقة الوضوء. أنت تتوضأ لأجل أن تلقى الله تعالى في صلاتك. لذلك كان علي بن الحسين رحمه الله إذا أراد أن يتوضأ يصفر لونه، فيقال له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فهكذا تتطهر في الظاهر والباطن قبل أن تلتقي بربك جل وعلا في صلاتك، الموعد الأعظم مع الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المؤمن، أو إذا توضأ العبد المسلم، قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر بها مع الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. فالوضوء طهارة من المعاصي والسيئات. وهكذا تتعبد لله تعالى في وضوءك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبك يتحرك، تتفكر: أني الآن أنا أطهر يدي، أطهر لساني، أطهر عيني، أطهر رجلي من المحرمات، فكيف أعصي الله تعالى بها مرة أخرى؟ وأنت تتوضأ كأنك تتوب إلى الله تعالى توبة عملية. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هكذا جبهتك بيضاء، ويعني عليك آثار الوضوء بياض ونور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. فتتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بسم الله، ثم كذلك تتسوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. مع كل وضوء، هذه سنة عظيمة يستهين بها كثير من الناس. جاء في السواك أكثر من 100 حديث، ومع ذلك يستهين أكثر الناس بهذه السنة. ثم أيضا يعني بعد ذلك الإخوة، لما تفتح الماء تحاول أن تتوضأ بالمقدار الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، تعرفون المد يعني ملء الكفين من الماء فقط، يعني هذه قارورة المياه الصغيرة هذه مد تقريبا، تتوضأ بهذا المقدار. أما الذي يفتح الماء ويتركه هكذا فهذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا تفتح الماء تصب قليلا تغسل مثلا يديك تغلقه، تفتح الماء قليلا يعني تأخذ شيء من الماء وتغلقه مباشرة وتتمضمض وتستنشق هكذا في الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا توضأ بثلثي مد، وهذا فيه إرشاد إلى يعني الاقتصاد في استعمال الماء وعدم الإسراف في استعمال الماء، لأن الماء نعمة عظيمة. ثم تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه ذات يوم دعا بوضوء بماء وتوضأ أمام الصحابة رضي الله عنهم، فغسل كفيه ثلاثا إلى الرسغ، تغسل الكفين ثلاثا، قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا. وهذه سنة أيضا ما ينتبه لها أكثر الناس اليوم، أكثر الناس اليوم يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، وهذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع المضمضة والاستنشاق من كف واحد، يعني تأخذ ماء تأخذ منه لفمك ثم تكمل ببقية الماء على أنفك، تدخله في أنفك وتبالغ في الاستنشاق. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنثر يعني يده اليسرى، يخرج الماء من أنفه بيده اليسرى، هذه السنة. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وتغسل وجهك من أعلى الوجه، من يعني أعلى الوجه من حدود الشعر إلى أسفل اللحية، وكذلك من يعني طرف الأذن إلى طرف الأذن الأخرى. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ويخلل أصابعه في الوضوء، ثم يغسل، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، حتى شرع في العضد حتى يعني يدخل يعني المرفق في الغسل. بعض الناس إذا غسل يعني يديه ينسى غسل كفين، لا، غسل كفين هنا ركن في الوضوء، لابد أن تغسل الكفين مع اليدين، غسل اليدين إلى المرفقين هذا ركن من أركان الوضوء، واليد هنا من الكف إلى المرفق، والمرفق داخل أيضا في الوضوء. تغسل اليمنى ثم اليسرى ثلاثا، ثم مسح يعني برأسه، قال فأقبل بهما وأدبر، هكذا تمسح بيديك تقبل بهما وتدبر، تعم الرأس بالمسح وتمسح أذنيك، تدخل السبابتين في داخل الأذنين والإبهام من الخارج، وهكذا تمسح أذنيك بنفس الماء الذي أخذته لرأسك، ثم تغسل يعني قدميك ثلاثا إلى الكعبين، قال حتى شرع في الساق، حتى شرع في الساق، حتى يتأكد من دخول الكعب. والذي يتهاون في هذا ربما تبطل صلاته إذا يعني ما توضأ يعني وأسبغ الوضوء في 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 في, في وضوئه. فهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ثم يعني أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ مرة أحيانا، ويتوضأ أحيانا مرتين، ولكن الأكمل أن تتوضأ ثلاثا كما عرفنا، ولكن تمسح رأسك مرة واحدة. الوضوء مرة ممكن أن تستخدمه في حال الزحمة مثلا، أو إذا يعني الإمام بدأ في صلاة ممكن تتوضأ مرة، هذا يعني طيب، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذكر الوارد بعد الوضوء ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر، ذكر عظيم، كم من الناس الآن ما ينتبهون لهذا الذكر الشهادة، لأن الوضوء الإخوة طهارة للجسم، وينشط جسم الإنسان أن يغسل أطرافه، وهذا ينشط الدورة الدموية، ثم هو طهارة من المعاصي والذنوب كما عرفنا. ثم الإخوة تختم الوضوء بطهارة القلب، تطهر قلبك بشهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا مألوها ولا معبود بحق إلا الله، لا يتعلق قلبي لا بحجر ولا بشجر ولا بولي ولا بنبي ولا بنساء ولا بدنيا ولا بأموال ولا بكرة ولا بشيء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. ثم كذلك تتوب إلى الله تعالى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا توضأ العبد ثم قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يعني هذا الدعاء المشهور أنه كفارة للمجلس، لكن أيضا ثبت أنه يقال عند نهاية الوضوء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لأن الوضوء طهارة، طهارة من الذنوب والمعاصي فتتوب إلى الله تعالى. قال ما جزاء هذا الذكر العظيم؟ قال كتبت هذه الكلمات في رق ثم طبع عليه بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، تجد ثواب هذا يوم القيامة. فهذا الإخوة يعني هدي عظيم، يعني في من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وضوءه. وكذلك الإخوة يعني هكذا يعني المسلم يتعبد لله، يعبد الله وكأنه يراه، يعني أنت الآن عند الوضوء هكذا تستشعر أنك تستعد للقاء الله، أنك تغسل أعضائك وتطهرها من الذنوب، يا رب ها أنا أغسل وجهي وأغسل يدي وأغسل رجلي حتى ألقاك وأنا طاهر نقي، وتقول هذه الشهادة والله تعالى يسمعك، تقولها بصدق من قلبك وتستغفر الله كما في هذا الذكر الذي هو مثل كفارة المجلس. فهذا هدي عظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نكمل يعني أيضا ما يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة في حلقات قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا على الهدى المستقيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.